نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم الكلام في كتاب النكاح على مسألة الشروط في النكاح وشيء من التفصيل في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وعرفنا أن الشرط هو إلزام أحد المتعاقدين للآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة وغرض صحيح، وأن الأصل في الشروط الإباحة كما أن الأصل في العقود الإباحة، وأنه لا يحرم من الشروط إلا ما دل عليه الشرع، وأن المعتبر في الشروط ما كان في صلب العقد، وكذا لو اتفق عليه قبل العقد. فلو كان الشرط بعد العقد بمدة فهو غير ملزم من جهة العقد، وأن الوفاء بالشرط واجب لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يتضمن الوفاء بالشرط الذي في العقد، والحديث حديث الباب: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وأن الوفاء بشرط عقد النكاح أهم وأولى من الوفاء بشرط عقد البيع، وكذلك فإن من الشروط الصحيحة ألا أنه يصدقها شيئا معينا إذا شرط لها شيء مهرا معينا، أو أنه لا يخرجها من بلدها، أو أنه لا يفرق بينها وبين أولادها إذا كانت ذات زوج سابق، أو بينها وبين أبويها، أو أنه لا يمنعها من الدراسة المباحة، أو لا يمنعها من العمل المباح. كل ذلك من الشروط الصحيحة عند بعض أهل العلم، وأن من الشروط الفاسدة أن تشترط عليه طلاق ضرتها. وعرفنا كذلك أن الشروط في النكاح أنواع، بعضها يجب الوفاء به وبعضها لا يوفى به كطلاق أختها أو ضرتها، وبعضها مختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها. وبصحة هذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق أنها لو اشترطت أن لا يتزوج عليها فإنه لو تزوج عليها فإنها مخيرة بين البقاء على النكاح وبين فسخه، فلو قالت أرضى ولو خالف شرطي فلها ذلك، وإن قالت أختار فسخ العقد فلها ذلك. والله تعالى سمى العقد ميثاقا غليظا كما قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما هو أثر الشرط الفاسد على العقد؟ هل الشرط الفاسد يفسد العقد أو لا يفسد العقد؟ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشرط الفاسد لا يلزم الوفاء به كما لا يلزم الوفاء بالعقد الفاسد، لكن له أيضا العقد بدون هذا الشرط الفاسد وله فسخ العقد. وقال رحمه الله: الشروط في النكاح أوكد منها في البيع، بدليل قوله في الحديث الصحيح: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ثم البيع لا يجوز إلا بالتراضي، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالنكاح لا يجوز إلا بالتراضي بطريق الأولى والأحرى، والعقد الفاسد لم يرضى به العاقد إلا على تلك الصفة، فإلزامه بدون تلك الصفة إلزام بعقد لم يرضى به. يعني نحن نقول الآن يأتي واحد يقول عقد فاسد، نقول نعم عقد فاسد، لكن العاقد ما رضي به إلا بهذا الوجه الفاسد، فهل نلزمه به؟ لا نلزمه به. فيبقى أن يقال: كان ينبغي مع الشرط الفاسد أن يخير العقد العاقد بين التزام العقد بدونه وبين فسخه، فهذه هي المسألة. إذن لو تضمن العقد شرطا فاسدا فما هو الحكم؟ إن كان الشرط فاسدا في نفسه مفسدا لغيره مفسدا للعقد يعني فعرفنا الجواب خلاص العقد أصلا ملغي، كما لو تزوجها بشرط أن يكون النكاح 3 أشهر هذا العقد عقد النكاح هذا الشرط فيه فاسد ومفسد للعقد، فاسد في ذاته مفسد للعقد، فانتهينا نقول أصلا عقد فاسد. لكن قد يكون الشرط فاسد غير مفسد للعقد، غير مفسد للعقد. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله للعلماء في هذا تفصيل، فمذهب الحنفية أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، إنما يلغى الشرط وحده ويصح العقد. والمالكية يفرقون بين ما قبل الدخول وبعد الدخول، فإن كان قبل الدخول فسخ العقد بالشرط الفاسد، بعد الدخول ماذا نفعل؟ يلغى الشرط الفاسد فقط ويبقى العقد على ما كان عليه. ومذهب الشافعية النظر في الشروط الفاسدة في عندهم تفصيل، فما كان مخالفا لمقتضى العقد غير مخل بمقصوده الأصلي فإنه يصح العقد ويبطل الشرط. إذا كان الشرط الفاسد لا يخالف مقتضى العقد الأصلي صح العقد وبطل إيش؟ الشرط. وإذا كان الشرط الفاسد مخالف لمقتضى العقد الأصلي ماذا يحصل؟ بطل الشرط وبطل العقد. إيش يعني مخالف لمقتضى العقد؟ الآن مقتضى عقد النكاح مثلا الوطأ، أنه يطأ الزوجة، هذا مقتضى عقد النكاح. فلو شرط عليه وشرطت أو شرطت عليه أو شرط عليها أن لا يطأها، الشافعية يقولون ننظر هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، إذن ما هي النتيجة؟ يبطل الشرط ويبطل العقد. وإن كان الشرط فاسد لكنه غير مخالف لمقتضى العقد يصح العقد ويبطل الشرط، ويبطل الشرط. فمثلا عند الشافعية وليس عند الحنابلة، إذا شرطت عليه أن لا يتزوج عليها ماذا يقول الشافعية؟ الشرط عند الشافعية فاسد وعند الحنابلة صحيح. عند الشافعية ما حكم العقد؟ صحيح. وما حكم الشرط؟ فاسد. طيب ننتقل الآن إلى مذهب الحنابلة، أن الشرط الفاسد يبطل ويصح العقد إلا في بعض الشروط، مثل تأقيت الزواج. إذا قال أتزوجك بشرط أن يكون النكاح 6 أشهر قالت أتزوجك بشرط أن تطلقني بعد سنة، أن تطلقني بعد سنة، هذا النوع من الشروط عند الحنابلة ما حكمه؟ يبطل الشرط ويبطل العقد. غير هذا يصححون الشروط والعقد، وإذا ما وفى الزوج بالشرط تخير الزوجة بين الفسخ وبين الاستمرار. طيب بالنسبة لمسألة نكاح التحليل، تزوجها ليحلها لمن طلقها 3، تزوجها على أنها شرط للزواج بامرأة أخرى يعني قال تزوجني ابنتك أزوجك ابنتي، تزوجني أختك أزوجك أختي، هذا نكاح الشغار وسيأتي معنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمصححون لنكاح التحليل والشغار ونحوهما يقولون ما نهى النبي عنه لم نصححه، فإنا لا نصححه مع كونه شغارا وتحليلا ومتعة، ولكن نبطل شرط أصل العقد في المهر، ونبطل شرط التحليل، وكذلك شرط التأجيل عند من يقول بذلك، ويبقى العقد لازما ليس فيه شغار ولا تحليل. طبعا هذا يأتي على قول من؟ كلام هذا على قول من؟ لا، الحنفية الذين يقولون إن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، فيبطل الشرط ويبقى العقد. لكننا سنعرف أن الراجح إن شاء الله، الراجح أن الشرط الفاسد الذي نهى الشرع عنه يبطل العقد، مثل نكاح الشغار ونكاح التحليل، أن هذا نكاح باطل، أن هذا نكاح باطل. طيب لو قالوا نزوجك على أن كل امرأة تزوجتها على أختنا فهي طالق، قالوا شرطنا في الزواج إن أي زوجة تتزوجها بعد ذلك فهي طالق، قال رضيت، أي زوجة تزوجتها على أختكم فهي طالق، وتزوج أختهم وبعد مدة تزوج امرأة أخرى، فماذا يحصل؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن شرطوا عليه في العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقا، فإن أعدل الأقوال أنه لا يقع به طلاق، ولكن لامرأته ما شرط لها، فإن شاءت أن تقيم معه أقامت، وإن شاءت أن تفارقه فارقته. الآن هؤلاء يعني متحذلقين، ما رضوا بس شرط أن ما يتزوج على أختهم، قالوا لا، عندنا تعقيد أكثر، تقول الآن بلسانك أي امرأة أتزوجها على أختكم فهي طالق، حتى لو تزوجت بمجرد العقد تطلق المرأة وخلصنا. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الراجح أعدل الأقوال أنها لا تطلق المرأة الجديدة، المرأة الجديدة لا تطلق، لكن المرأة الأولى إن شاءت أن تقيم معه أقامت، وإن شاءت أن تفارقه فارقته. قال: وهذا أعدل الأقوال. وعلل أبي بما صح عن ابن عمر رضي عن عمر رضي الله عنه أن رجلا تزوج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها، فرفع ذلك إلى عمر فقال: مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، هذه عبارة عظيمة من عمر رضي الله عنه، مقاطع الحقوق عند الشروط، على حسب الشرط تطالب بالحق، الحقك يتبين بحسب الشرط، مقاطع الحقوق عند الشروط. قال: وهو مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة ومذهب مالك. ما هو في نفس المسألة السابقة؟ لا، في هذه المسألة الحين دخلت المسألة هذه متطورة، ترى المسألة التي قبلها مسألة متطورة، هذه ما قالوا يعني انت قالت أتزوجك بشرط أن لا تتزوج علي، هذه متطورة قليل، قالوا إذا تزوجت عليه فزوجتك طالق، تقول هذا توافق عليه، نشرطه عليك إذا تزوجت عليها فزوجتك الجديدة طالق. هذه المسألة مذهب أبي حنيفة ومالك فيها أنه ما تتزوج وقع الطلاق. أما مذهب الشافعي أن هذا الشرط غير لازم فلا يقع به الطلاق، ولا تملك امرأته فراقه. ليش؟ لأن الشرط عنده أصلا هذا فاسد ولا عبرة به ولا يؤثر أصلا يعني ولا كأنه صار. مذهب الحنابلة صاير وسط في هذه المسألة بين مذهب الأحناف والمالكية وبين مذهب الشافعية. فإذا الأحناف والمالكية يقولون أول ما تتزوج أول ما يتزوج هذه الثانية تطلق مباشرة. الشافعية يقولون لا تطلق ولا شيء، بل ولا الأولى ما يجوز لها أن تطالب بشيء أصلا الشرط ولا كأنه صار. الحنابلة توسطوا، وهذا وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الثانية ما تطلق لكن الأولى تخير، فإن أرادت الفراق فارقت، إن أرادت الاستمرار استمرت. طيب، طبعا والذي يعرف أن المحاكم ما المعمول به في المحاكم، في أكثر المحاكم تفقه القضاة هنا مثلا على مذهب الإمام أحمد، إذا كان في بلد آخر مثلا شافعية يعرف ما هو الحكم، إذا كانوا مالكية أو حنفية يعرف ما في الغالب ماذا سيكون كلام القاضي، لكن القاضي يعمل بما ترجح لديه أنه الحق سواء كان هو المذهب أو كان خارج المذهب. القاضي غير ملزم بمذهب معين، القاضي يعمل بما تبين له أنه الأقوى والأرجح. ولكن هذه الأقوال تعطي الإنسان فكرة عن الغالب في المحاكم في البلاد المختلفة في المذاهب المختلفة، لأن الناس قد يتزوج واحد قد يتزوج في بلد يذهب إلى بلد آخر، ويحصل الشرط في بلد والخلاف في بلد آخر، فلا بد من الإلمام إذا أراد أن يعرف الآثار يعني على المذاهب حسب المذاهب المختلفة. الحديث الذي يليه هو حديث الشغار، فبالنسبة لموضوع الشغار ساق فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. والشغار هذا ضمن الحديث الآن، ضمن الحديث، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، وليس بينهما صداق. طيب، ما هو الشغار؟ في اللغة شغر رفع، ويقال شغر الكلب، تقول العرب يعني شغر الكلب رجله ليبول. أما شرعا فهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما أو بينهما مهر حيلة، بينهما مهر حيلة، يعني يقول أزوجك أختي تزوجني أختك واحدة بواحدة مبادلة. قالوا طيب قدام الناس يعني ما في مهر؟ قال طيب اكتب لها هذه عشرة وهذه عشرة، اكتب بس حيلك. هذا شغار محرم. النهي عن الشغار في هذا الحديث، نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، هذا النهي يقتضي الفساد عند الحنابلة، وبالتالي العقد إيش؟ باطل غير صحيح. حسب الحديث، حسب التعريف الوارد للشغار في الحديث، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، أن العلة في التحريم والفساد خلو العقد من الصداق المسمى أو من صداق المثل، وأشار إلى هذا بقوله وليس بينهما صداق، وليس بينهما صدق. لكن الآن مش فيه مشكلة بسيطة في هذا، وهي أن الكلمة هذه والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، العبارة هذه كلام من؟ ابن حجر رحمه الله قال اختلفت الروايات عن مالك في مصدر هذا الكلام، من هو الذي قاله؟ فالأكثر لم ينسبوه لأحد، يعني قائل مجهول، وبهذا قال الشافعي فقد قال لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر. طب الواحد قال إيش دخل مالك في الموضوع؟ الإمام مالك ليش اختلفت رواية عن مالك في الحديث؟ لأن مالك موجود في السند، فالحديث سنده مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة والشغار أن يزوج الرجل ابنته غير معروف مصدرها عند الشافعي، يقول ما أدري هل هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام ابن عمر أو من كلام نافع أو من كلام من؟ مالك. أربع احتمالات. وجعله بعضهم من تفسير نافع وليس خاصا بالابنة بل كل مولية، يعني لو قال أن يزوج الرجل أخته، أن يزوج الرجل عمته، أن يزوج الرجل ابنة أي ابنة أخيه، فإذا ليس خاصا بالبنت، يعني أزوجك بنتي، أزوجك أختي على أن تزوجني بنتك، تزوجك تزوجني أختك، الطريق واحد، الحكم واحد. طيب ما العلاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي للشغار؟ الآن شغرة يعني رفعة، إذا قلت أن النكاح مرفوع موافق لما ذكره أهل اللغة، فإذا لا نكاح. واختير له الاسم هذا لجلب الاشمئزاز، لأن العرب تقول شغر رفع الكلب رجله ليبول، أيضا يحمل معنى الاشمئزاز من هذا النكاح وهذا النوع من العقد. طيب الآن لو حصل ما هو الحكم؟ لو حصل نكاح الشغار وجاءوا بعد 20 سنة وقالوا وين نحن، أنا مزوجه، أنا زوجت، قلت له زوجتك أختي بأختك، قال طيب ومشينا، ما هو حكم هذا العقد؟ نرجع إلى المذاهب. أبو حنيفة ماذا سيقول؟ أول شيء حكم العقد؟ العقد عنده يصح، ولكن الشرط فاسد وهو أن لا مهر، يعني مبادرة واحدة واحدة، وبالتالي سيقول أبو حنيفة أعطوها المهر، قالوا أصلا ما سمينا مهر، فسيقول أعطوها مهر المثل، أعطوها مهر المثل. طيب عند الشافعي وأحمد النكاح غير صحيح لأن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي يقتضي الفساد. طيب الآن لو جعلنا صداقا هل تنحل المشكلة؟ أفرض قال أختي بأختك لكن حط مهر بنتكم ونحط مهر لابنتنا، زوجني أختك أزوجك أختي، حط مهر لأختك ونحط مهر لأختي، قولوا ما شئتم. أنتم تبغوا 20 حنا نبغى 30، أنتم تبغوا 10 حنا نبغى 10، أنتم تبغوا 40 حنا نبغى 50، خلاص يعني. هل تنحل المشكلة بتسمية مهر لكل واحدة؟ هل تنحل المشكلة بفرض مهر لكل واحدة؟ الآن المسألة خلافية، فجاءت رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن النكاح باطل ولو سموا صداقا، واختار ذلك الخرقي، لأنه جاءت رواية النهي عن الشغار مطلقا، نهى عن الشغار خلاص، في صداق ما في صداق لا يجوز باطل. وكون العبارة جاءت والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج والآخر ابنته وليس بينهما صداق، هذا التفسير قالوا هذا تفسير غير ملزم، لأنه ممكن يكون من الراوي، ممكن يكون من نافع، فهو غير ملزم. ونبقى على إيش؟ على عموم الحديث. الحديث نهى عن الشغار، والنهي يقتضي الفساد إذا كان شغار غير جائز حتى لو كان فيه صداق. فإذا يمكن أن نقول بوضوح لو كان الصداق حيلة فالعقد باطل، لأن المقصود ما هو؟ المشاغرة. لو قالوا طيب نحط مهر حتى الناس لا يتكلموا، نحط مهر، نقول المهر حيلة ومقصودكم المشاغرة، واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالة له في الأنكحة الباطلة أن نكاح الشغار باطل ولو حط مهر إذا كان هذا حيلة. هناك بعض العلماء قالوا إذا سمي المهر يصح النكاح، إذا سمي المهر يصح النكاح. الحديث هذا فيه تأكيد خطير على أمر خطير، وهو أن الولي عليه أن ينتقل كفء لموليته من بنت أو أخت ونحوهما، وأن لا يلعب بمصلحة موليته، لا يتلاعب بها، ولا يجوز أن يعرضها لزوج لا يصلح لها من أجل غرض شخصي عنده، فإنه يريد أخت هذا، لكن وذاك يريد، قال أنا أريد أختك، فهو لأجل مصلحته الشخصية، لأنه يريد أخت ذاك، يزوج أخته على واحد لا يصلح لها أو لا تريده ويجبرها عليه لأنه يريد أخت ذاك، فيقول خذيه لازم تأخذيه لأن أنا أريد أخته. إذا تحريم نكاح الشغار في سد الطريق على من يريد أن يحقق مصلحة شخصية له على حساب موليته التي ولاه الله عليها وجعله مؤتمنا عليها، فالآن هو يريد أن يبادل بها لمصلحة له. طيب لو واحد قال لو كان كلاهما كفءا وسمينا لكليهما مهرا ترضاه، والمهر حقيقي غير قليل، يعني ما قلنا 5 ريال، مهر حقيقي، والزوجتين راضيات، خلص هنا يصح العقد. يعني تريدين فلان؟ قالت نعم. وانت تريدين فلان؟ نعم. لها مهر؟ قالوا نعطيها مهر كم كذا. وهذه لها مهر؟ نعم كم كذا، مهر حقيقي. هذا الزوج كفء نعم كفء رجل صالح ذو خلق، وآخر كفء نعم كفء يكافئها مثلها. ففي هذه الحالة لم يكن الصداق حيلة، لأن هناك صداق حقيقي، ليس هناك ما 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 لم نظلم المرأة لمصلحة شخصية للطرف الآخر، وإنما هي رضيت. إذن خلاص صار كأنهما عقدان منفصلان،